بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب تسليم الإمام إذا رق المنبر، والتأذين إذا جلس عليه، واستقبال المأمومين له. قال عن جابر بن عبد جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجه، وفي إسناده ابن لهيعة. هو للأثرم في سننه عن الشعبي مرسلا، في سننه عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على مسألة الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الجمعة، هل هو بعد الزوال أو هو قبل الزوال أو هو عند الزوال، ورجح المصنف إلى أن الناس بالخيار، لأن كل هذه وقت لصلاة الجمعة، وإنه يراعى حال المأمومين، فإذا كان الجو باردا بكر بالصلاة، وإذا كان الجو حارا أخر الصلاة، وإذا كان الجو معتدلا صلى عند الزوال. ونقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في كل الأوقات صلى. ونقل عن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة عند الزوال أو قبل الزوال أو بعد الزوال، وأن هذا الاختلاف إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف ترجيح ولا اختلاف تضارب، ولذلك الناس في هذا في سعة، والناس لهم أن يؤدوا صلاة الجمعة في هذه الأوقات قبل الزوال أو بعد الزوال. وعرفنا أن الذي عليه جمهور أهل العلم، يعني مذهب الإمام أبو حنيفة، مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك رحمه الله، أن الجمعة إنما تؤدى بعد الزوال، لأنها تنزل منزلة الظهر، والظهر لا تؤدى إلا بعد الزوال. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن الجمعة الإنسان أو الإمام فيها على سعة، إن شاء صلاها عند الزوال أو بعد الزوال أو قبل الزوال، وكل مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد انتهينا في درسي البارحة في هذه المسألة عند قول الإمام قول الإمام الشوكاني ونقله عن ابن العربي، قال: وقد أغرب ابن العربي فنقل الإجماع على أنها لا تجب حتى تزول الشمس، أي لا تجب صلاة الجمعة إلا بعد الزوال. إلا ما نقل عن أحمد، يعني كأنه يريد التعريض بالإمام أحمد بأنه خالف الإجماع، لكن الشوكاني رد هذا بقوله وهو مردود، فإنه قد نقل ابن قدامة يعني في كتابه المغني الذي شرح فيه مختصر الخرقي، قال: فقد نقل ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف مثل قول أحمد. وقد مر بنا أن ممن يرى صلاة الجمعة قبل الزوال ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية رضي الله تعالى عنهم من الصحابة، وهكذا نقل هذا الحكم جمع من دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هو قولا خاصا بأحمد. ولذلك قال عن جماعة من السلف مثل قول أحمد. قال: وأخرج ابن أبي شيبة يعني في مصنفه من طريق عبد الله بن سلمة أنه قال: صلى بنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الجمعة ضحى، يعني في وقت الضحى أي قبل زوال الشمس، وقال: خشيت عليكم الحر. قال: وأخرج يعني ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن سويد رضي الله، من طريق سعيد بن سويد قال: صلى بنا معاوية رضي الله تعالى عنه الجمعة ضحى. وكذلك روي عن جابر وسعيد بن زيد كما في رواية أحمد التي ذكرها المصنف، فكل هؤلاء سلف للإمام أحمد في أنهم صلوا الجمعة قبل الزوال. قال: وروي مثل ذلك أو وروى مثل ذلك ابن أبي شيبة في المصنف عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منهم اثنان ممن بشروا بالجنة، رووا وفعلوا صلاة الجمعة قبل الزوال. قال: قوله وعن عبد الله بن سيدان السلمي، يقول: أخرج هذا الأثر أيضا أبو نعيم شيخ الإمام البخاري في كتاب الصلاة، والمراد به أبو نعيم الأصبهاني، أخرج هذا في كتاب الصلاة. وابن أبي شيبة أي أخرج أثر عبد الله بن سلمة، قال الحافظ: ورجاله ثقات إلا عبد الله بن سيدان فإنه تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة، يعني مجهول، لكن رأينا من أهل العلم من قوى روايته كالإمام أحمد، فيكون هذا شيء من التعديل. قال ابن عدي: يشبه المجهول. وقال البخاري: لا يتابع على حديثه، أي انفرد به ولم يجد له من يتابعه، وقد عارضه ما هو أقوى منه، لكن وافقه أيضا مثله، حيث روي عن هذا العدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاتهم الجمعة قبل الزوال. قال: وروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما حين تزول الشمس، وهذا يصلح أن يكون دليلا يعضد أثر عبد الله بن سيدان، فإن عبد الله بن سيدان نقل أنه صلى مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه الجمعة، فكان يرى أنه صلاها قبل الزوال، وصلاها مع عمر فكان يرى أنها عند الزوال، وصلاها مع عثمان رضي الله تعالى عنه فكان يرى أنها بعد الزوال. قال: وإسناده قوي. وغرض الإمام الشوكاني رحمه الله من ذكر هذه الشواهد تقوية حديث أثر عبد الله بن سيدان. ثم قال: باب تسليم الإمام إذا رق المنبر، أي مشروعية ذلك، وأن السنة أن يسلم الإمام على المأمومين إذا ارتقى المنبر، وإن كان قد سلم عليهم قبل ذلك، لأن هذا السلام إنما هو خاص بالخطبة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وقد ذهب بعضهم وينقل عن الحنفية أنهم لم يشرعوا سلام الإمام إذا صعد المنبر، قالوا ويكتفى بسلامه إذا دخل المسجد، لكن الذي أثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو السلام إذا صعد المنبر. قال: والتأذين إذا جلس عليه، أي ويشرع للمؤذن أن يبدأ الأذان بعد أن يرتقي الإمام على المنبر ويسلم على المأمومين ويجلس، فإذا جلس على المنبر شرع للمؤذن أن يؤذن لصلاة الجمعة، وهذا الأذان الذي يؤذنه الإمام المأموم بين يدي الإمام عند الأذان أو عند جلوسه على المنبر إنما هو الأذان الذي يشعر ببدء صلاة الجمعة وبدخول وقت الجمعة، لأن الناس يؤذنون في يوم الجمعة ثلاث أذانات: الأذان الأول وهو بمثابة التنبيه بأنه ينبغي للناس أن يسعوا إلى صلاة الجمعة، وهذا الأذان قد سنه عثمان رضي الله تعالى عنه أيام خلافته، يوم أن كان السوق، سوق هذه المدينة، في موضع يقال له الزوراء أو قريب من الزوراء، وكانت الزوراء دارا كبيرة مرتفعة عالية، وربما كانت أعلى مبنى في المدينة، فشرع عثمان رضي الله عنه أن يؤذن في ذلك الموطن قبل خروج الإمام ليشعر أهل السوق بأنه قد قرب وقت صلاة الجمعة، وإنما فعل عثمان رضي الله تعالى عنه ذلك لأنه مرة جاء إلى المسجد يريد أن يؤدي صلاة الجمعة، فلما دخل فإذا عمر رضي الله تعالى عنه يخطب وقد فرغ من الأذان، وبدأ عمر في الخطبة، فلمح عمر رضي الله عنه عثمان، وعثمان ممن يقتدى به، وعثمان من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعثمان ممن يتوقع أنه يبادر لصلاة الجمعة، ولذلك عتب عليه عمر رضي الله تعالى عنه وقال له: الآن تأتي إلى الجمعة وقد بدأ الإمام في الخطبة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لم أتنبه إلا الآن، إلا عندما سمعت الأذان تنبهت، فما كان مني إلا أن توضأت وأسرعت، يعني توضأت وجئت مسرعا لكي أدرك الجمعة. فقال عمر رضي الله عنه زيادة في الإنكار والوضوء أيضا، والوضوء أيضا، يعني أما تعلم أن المشروع في يوم الجمعة أن يستعد الإنسان لها بالغسل فيغتسل ويأتي إلى الجمعة مبكر، وإن مثل عثمان لا يقبل منه مثل هذا العذر، لأنه يعرف فضل يوم الجمعة ويعرف ما في ذواب التبكير ويعرف ما ينبغي أن يفعله المؤمن في يوم الجمعة، ولذلك أنكر عليه رضي الله تعالى عنهما. فلما كان عثمان في خلافته واتسع السوق وكثرت الأموال وكثر البائعون ومن يشتري، وخشي رضي الله عنه أن يشغل السوق الناس، لذلك سن لهم أذانا يؤذن قبل أذان المسجد. هذا الأذان إذا أذن امتنع الناس عن البيع والشراء في السوق وتوجهوا إلى المسجد لكي يتهيأوا لصلاة الجمعة. فهذا الأذان عندما شرع أذن عثمان أو أذن لمن يؤذن أن يجعله وأن يؤذن على الزوراء. ثم بعد أن أعيد بناء المسجد وبعد أن بدأ الناس يبنون في المساجد المآذن، يبنونها خصيصا ليرفعوا عليها الأذان، لأن المآذن تكون أعلى مباني في المدينة، لذلك نقل هذا الأذان من الزوراء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأذان الذي أحدث أهل العلم على أنه من سنن الخلفاء الراشدين، وأنه يلحق بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي حثنا على أن نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ولذلك اعتبروه أذانا ثالثا يراد به التنبيه، يكون لإشعار الناس بقرب قيام صلاة الجمعة. وأما الأذان الخاص بيوم الجمعة فهو الذي يكون بين يدي الإمام، إذا جلس الإمام على المنبر وسلم على المامومين شرع أن يؤذن بين يديه، وهذا ما كان يفعل في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي زمن أبي بكر، وفي زمن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكان الذي يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بلال، بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد اتخذ مؤذنين غير بلال، لكن هؤلاء المؤذنون منهم من كان يؤذن في هذا المسجد، ألا وهو عبد الله بن أم مكتوم. كان رجلا أعمى، واختاره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليؤذن للناس في ليالي رمضان، يشعرهم بأن وقت السحور قد أوشك على الانتهاء، وعلى الناس أن يستعدوا للإمساك حتى لا يأكلوا في نهار رمضان. فكان يؤذن، ثم يتبعه بعد ذلك بلال رضي الله تعالى عنه بالأذان الثاني. وكان عبد الله ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت أصبحت. وكان رضي الله عنه يؤذن الأذان الأول، وفي أذانه يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بلالا إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا. إن بلالا، كان بلال رضي الله عنه هو الذي يؤذن بالليل، فيقول عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فابن أم مكتوم كان يؤذن في رمضان الأذان الثاني الذي يمسك الناس معه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اتخذ بلالا لسائر الأذان يؤذن في بقية الأوقات، وكان بلال يؤذن بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول له أرحنا بها يا بلال، وكان يقيم الصلاة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا من حجرته أقام الصلاة. وقد اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام مؤذنا في مكة اسمه أبو محذورة، واتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنا في مسجد قباء اسمه سعد القرظ. هؤلاء المؤذنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان جلس على المنبر بعد أن سلم على الناس يؤذن بلال بين يديه عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ ما سمعته. لماذا؟ من الذي أنكر؟ أنكر على من؟ على عثمان لا على أبي بكر. أنكر على عثمان، يعني يقال هذا. قال والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له، وهذه سنة ثالثة، وهي أنه ينبغي للمأمومين الذين يجلسون حول المنبر أن يتجهوا إلى الإمام لكي يكون أدعى للإنصات. لكن يقول العلماء إن المأمومين الذين يجلسون حول المنبر نعم يتوجهون إلى الإمام، أما إذا بعدوا خصوصا إذا لم يكونوا يسمعون الخطبة فإنهم يستقبلون القبلة، وإنهم يجلسون متجهين للقبلة، وإنهم لا ينبغي لهم أن ينحرفوا عن القبلة. ولكن الذين لهم أن ينحرفوا قليلا عن القبلة هم الذين يسمعون خطبة الإمام، والأولى أن يستقبل الناس القبلة. فإذا استطاع الإنسان أن يستقبل القبلة ويسمع الخطبة فإن خير المجالس ما استقبلت به القبلة. هذه أهم السنن التي ذكرها المصنف في هذا الباب. ثم بدأ بذكر السنة الأولى وهي مسألة السلام. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. وقوله كان إذا فعل كذا دليل على الاستمرار، أي أن هذه هي السنة. والحديث رواه ابن ماجه، لكن يقول في إسناده ابن لهيعة. وابن لهيعة عبد الله بن لهيعة أحد علماء المسلمين، إلا أنه يعني مطعون في ضبطه، لا يحفظ حديثه، ولذلك العلماء لا يعتدون بما ينفرد به ابن لهيعة. قال: هذا الحديث رواه ابن ماجه، وهو مما تفرد به عن سائر الكتب الستة. لكن الإمام المجد بن تيمية قال إنه قد رواه وأخرجه الإمام الأثرم، وهو أحد تلاميذ الإمام أحمد، ذكره في سننه، فيكون ذلك أيضا معضدا لرواية ابن ماجه. قال: إلا أن رواية الأثرم من غير طريق جابر، إنما رواها الأثرم من حديث تابعي وهو شعبة، من حديث الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي من علماء التابعين، يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشعبي إذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم تعد روايته مرسلة، أي منقطعة، لأن الشعبي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك الحديث يعتبر ضعيفا. فالحديث روي من طريقين، كل طريق فيها ضعف، أما الطريق الأولى فلضعف عبد الله بن لهيعة، وأما الطريق الثاني فلانقطاعها، حيث إن الشعبي لا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تعقب الإمام الشوكاني المجد بن تيمية فقال: الحديث أخرجه الأثرم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، عن مجالد، عن الشعبي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال: السلام عليكم. يقول: وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة عن الشعبي مرسلا، وإسناد ابن ماجه فيه ابن لهيعة كما قال المصنف وهو ضعيف. لكن هذا القول وهذا الحكم له ما يعضده من الشواهد، ولذلك يقول: وفي الباب عن ابن عمر عند ابن عدي، يعني في كتابه الكامل، وابن عدي إنما يؤلف في الأحاديث الضعيفة، فيكون هذا الشاهد ضعيفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دنا من المنبر سلم على من عند المنبر ثم صعد. وهذا الشاهد لا يصلح أن يكون عاضدا لخبر ابن لهيعة ولا لمرسل الشعبي. لماذا؟ لأن هذا معناه أن النبي يسلم قبل أن يصعد المنبر، وحديث الباب إنما يتناول سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صعود المنبر، فالروايتان مختلفتان. ها؟ ما فهم؟ نعم، هذا القيد له مفهوم، لأن غير يوم الجمعة لا يستخدم المنبر. إذا رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر لحاجة أخرى يبدأ بالخطبة، لأنه لا يحتاج إلى أذان، وإنما في يوم الجمعة يبدأ بالسلام، لأنه يأتي الأذان بعد السلام. واضح؟ قال كان إذا دنا من المنبر سلم على من عند المنبر ثم صعد، فإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد. فهذا حديث ابن عمر ذكر فيه سلامين، أما الأول فهذا لا يتعلق بالمنبر، وأما الثاني فهو الشاهد لحديث جابر. قال وأخرجه أيضا الطبراني والبيهقي، لكن يقول وفي إسناده عيسى بن عبد الله الأنصاري، وقد ضعفه ابن عدي وابن حبان. قال وفي الباب أيضا عن عطاء مرسلا، كذا قال الحافظ في التلخيص، يعني إن عطاء يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسلم إذا صعد المنبر، إلا أن مراسيل عطاء كما يقولون ليست بشيء. وقال الشافعي بلغنا عن سلمة بن الأكوع أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبتين وجلس جلستين، وحكى الذي حدثني قال استوى صلى الله عليه وآله وسلم على الدرجة التي تلي المستراح قائما، ثم سلم ثم جلس على المستراح حتى فرغ المؤذن من الأذان. وهذا الحديث يشهد لحديث الباب حيث صرح بسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، ثم قام فخطب ثم جلس، ثم قام فخطب الثانية. قال والحديث يدل على مشروعية التسليم من الخطيب على الناس بعد أن يرقى المنبر وقبل أن يؤذن المؤذن، وقال في الانتصار بعد فراغ المؤذن، وهذا يعتبر شاذ، لأن السلام إنما يكون قبل الأذان. وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله إنه مكروه، يعني السلام، قال لأن سلامه عند دخول المسجد مغن عن الإعادة، لكن إذا ثبت هذا الأثر وثبتت هذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنها ترجح على ما ذهب إليه الإمامان، إلا أن الذي يلاحظ أن هذه الآثار وهذه الأحاديث المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تثبت ولم تصح إلا إذا قلنا إنها بمجموع الطرق وبمجموع الروايات يعضد بعضها بعضا فتدل على أن للحكم أصلا، والله أعلم. ثم قال وعن السائب بن يزيد، عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان رضي الله تعالى عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤذن، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤذن غير واحد. قال ورواه البخاري والنسائي وأبو داود وفي رواية لهم، فلما كانت خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به أو فأذن به على الزوراء، قال فثبت الأمر على ذلك. قال ولأحمد والنسائي كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر، ويقيم إذا نزل يعني من المنبر. ثم قال: وعن عدي بن ثابت أن عن أبيه عن جده قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. رواه ابن ماجه. هذان الحديثان ساقهما المؤلف لبيان سنتين من سنن الجمعة. أما السنة الأولى وهي أذان المؤذن إنما يكون بعد تسليم الإمام وبعد جلوس الإمام على المنبر، إذا سلم الإمام قائما ثم جلس على المنبر يؤذن المؤذن بين يديه. كما أن هذا الحديث بين لنا الأسباب التي حملت عثمان رضي الله تعالى عنه على أن يزيد هذا الأذان. وقد زاد عثمان رضي الله عنه هذا الأذان، وحاسبه عليه الناس يوم أن خرجوا على عثمان، ناقشوه في مسائل منها هذا إحداثه هذا الأذان، ومنها إكماله الصلاة في منن. وقد رد عليهم عثمان رضي الله تعالى عنه وبين لهم أنه إنما أحدث هذا الأذان من أجل أن يبادر الناس لصلاة الجمعة، وقد أقره من كان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي للناس أن يتمسكوا بسنة الخلفاء الراشدين، وهو واحد منهم، فكان صنيعه هذا ملحقا بسنن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وقد روي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنكر على عثمان صنيعه وسمى ذلك بدعة، وقال إن الأذان الثالث الذي يسبق صعود الإمام المنبر بدعة، لكن هذا محمول على تسمية كل ما أحدث بأنه بدعة بصرف النظر عن كونه مقبولا أو ليس بمقبول، لأن لفظة البدعة تطلق على ما جد، كما أذر عن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في صلاة التراويح، جمع الرجال على إمام وجمع النساء على إمام، وكانوا قبل ذلك يصلون أرسالا وأفرادا، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل بصلاة غيره ويصلي الرهط بصلاة الإمام. خرج عمر رضي الله عنه ووجدهم أوزاعا متفرقين، فجمع الرجال على أبي بن كعب وجمع النساء على إمام آخر، ثم خرج يوما من الأيام ووجد الناس كلهم ينصتون لإمام واحد ويصلون خلف إمام واحد، فقال رضي الله عنه تلك المقالة المشهورة: نعمة البدعة هذه. نعمة البدعة هذه، وإنما أراد نعم هذا الصنيع، وإلا فإن اجتماع الناس على إمام واحد في صلاة التراويح ليست بدعة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أو ليلتين، ثم اجتمعوا في الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم في الصباح: أما أني لم أغفل تجمعكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعونها. لذلك ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة لصلاة التراويح. وبعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانقطع الوحي وتوقف التشريع، جمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الناس على إمام واحد بعد أن أمن الإيجاب عليهم، وبقيت سنة وبقيت نافلة وبقيت مندوبة وبقيت مستحبة إلى يوم القيامة، سنة يفعلها أصحابه يفعلها أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان أذان عثمان رضي الله تعالى عنه الذي شرعه لكي ينبه الناس إلى دخول الوقت فيستعد لأداء الصلاة أصبح سنة قائمة ما قامت الجمعة. أما الحديث الثاني وهو حديث عدي بن ثابت فإنه يقول: إذا قام على المنبر، أو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم، يعني الذين يستمعون الخطبة ويكونون قريبين من الإمام، فإن لهم أن يقابلوا الإمام، وإن أدى ذلك إلى انحرافهم عن القبلة. أما إذا كان الجمع كبير والناس لا يسمعون خطبة الإمام، وإنما حضروا من أجل أن ينصتوا ويصلوا، فلهم أن يستقبلوا القبلة ولا يلزموا أن يستقبلوا الإمام، ولا يلزم أن ينحرفوا عن القبلة، لأن هذا الصنيع إنما يكون لمن هم قريبون من الإمام. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذين الحديثين أو الحديث والأثر، قال: حديث عدي بن ثابت وهو الثاني، قال ابن ماجه: أرجو أن يكون متصلا، يعني ليس منقطعا. قال: ووالد عدي لا صحبة له إلا أن يراد بأبيه جده أبو أبيه فله صحبة. والحديث كما رأينا من رواية الأصاغر عن الأكابر، ومن رواية الأبناء عن الآباء، ولذلك يعتبر من إلا أن يراد بأبيه جده، أي أبو أبيه فله صحبة، على رأي بعض الحفاظ من المتأخرين. قال: وأخرج نحوه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. لكن يقول في إسناده محمد بن الفضل بن عطية: وهو ضعيف. قال الترمذي ذاهب الحديث، بمعنى أن ضعفه شديد. قال ولا يصح في هذا الباب شيء، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في بلوغ المرام وله شاهد من حديث البراء بن عازب عند ابن خزيمة انتهى، يعني كلام الحافظ. ثم يقول لنا ابن الإمام الشوكاني وفي الباب عن أبي سعيد يعني الخدرية عند البخاري ومسلم والنسائي قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلس يوما على المنبر وجلسنا حوله. يقول بوب عليه البخاري باب استقبال الناس الإمام إذا خطب. ثم يقول لنا وفي الباب، يعني من الشواهد، عن أبي مطيع أو عن مطيع أبي يحيى عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام استقبلناه بوجوهنا، لكن يقول ومطيع هذا مجهول فالحديث ضعيف. قال وقد تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يستقبل الناس بوجهه. فهذا الحديث يدل على أن النبي هو الذي يستقبل، لا أن من في أطراف المسجد يتركون التوجه إلى القبلة ويستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قوله كان النداء يوم الجمعة، كان النداء يوم الجمعة، قال في رواية لابن خزيمة كان ابتداء النداء الذي ذكره الله تعالى في القرآن يوم الجمعة. وله في رواية كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة، والمراد بالأذانين يعني الأذان والإقامة، وليس المراد به أذان أول وأذان ثاني، لأن الإقامة تسمى أذانا، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة. فالمراد بالأذانين اللذين كانا في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هما الأذان والإقامة. قال كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة. وفسر الأذانين بالأذان والإقامة يعني تغليبا. قوله إذا جلس الإمام، قال المهلب الحكمة في جعل الأذان في هذا المحل ليعرف الناس جلوس الإمام على المنبر فينصتون له إذا خطب. قال الحافظ وفيه نظر، يعني في هذه الحكمة التي ذكرها المؤلف أو التي ذكرها المهلب. قال وفيه نظر لما عند الطبراني وغيره في هذا الحديث إن بلالا كان يؤذن على باب المسجد، فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات. قلت أو نعم، لما زيد الأذان الأول كان للإعلام، يعني الأذان الذي أحدثه عثمان، وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات. قوله فلما كان عثمان أي خليفة، قوله وكثر الناس يعني بالمدينة كما هو مصرح به في رواية، وكان أمره بذلك يعني بعد مضي مدة من خلافته كما عند أبي نعيم في المستخرج، فإن عثمان لم يحدث الأذان بمجرد استخلافه، وإنما كان ذلك بعد سنوات يوم أن زاد الناس وكثروا واحتاجوا إلى مثل هذا الأذان. نعم نعم، لأن باب المسجد قريب من المنبر، فهو يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يسمع من في داخل المسجد ومن في خارج المسجد. قال قوله زاد النداء الثالث، سمي هذا النداء بالنداء الثالث، وتارة يسمى بالنداء الثاني، وتارة يسمى بالنداء الأول. أما تسميته بالنداء الثالث فمن حيث المشروعية، ومن حيث ترتيبه في المشروعية، لأن الذي كان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام الأذان والإقامة، فالأذان هو الأول والإقامة هي الثانية، والأذان الذي سنه عثمان كان هو الثالث فسمي بالأذان الثالث، وتارة يسمى بالأذان الأول، وهذا باعتبار فعله، فإنه يوقع قبل الأذان الثاني، قبل الأذان الذي بين يدي الإمام وقبل الإقامة، وتارة يسمى بالأذان الثاني باعتبار أنه يؤذن مرتين، فالمرة التي بين يدي الإمام تسمى الأذان الأول، وما أحدثه عثمان رضي الله تعالى عنه يسمى بالأذان الثاني. ولذلك يقول قوله زاد النداء الثالث، قال في رواية فأمر عثمان بالنداء الأول، وفي رواية التأذين الثاني أمر به عثمان، قال ولا منافاة لأنه سمي ثالثا باعتبار كونه مزيدا، وأولا باعتبار كونه أو كون فعله مقدما على الأذان والإقامة، وثانيا باعتبار الأذان الحقيقي للإقامة. قوله على الزوراء، يضبط لنا كلمة الزوراء فيقول بفتح الزاي وسكون الراء وبعدها راء ممدودة، وسكون الواو بعدها راء بعدها إيه؟ راء ممدودة هكذا. قال البخاري هي موضع بسوق المدينة. قال الحافظ وهو المعتمد، يعني هذا التفسير، لأن من أهل العلم من فسر الزوراء قال حجارة عند المسجد، حجر كبير كان عند المسجد يسمى بالزوراء، والصحيح أنه موضع بالسوق. قال الحافظ وهو المعتمد، وقال ابن بطال يعني أحد شراح كتاب الإمام البخاري، هو حجر كبير عند باب المسجد، ورد يعني هذا التفسير بما عند ابن خزيمة وابن ماجة عن الزهري يعني عالم التابعين. الزهري قال إنها دار بالسوق يقال لها الزوراء. قال وعند الطبراني فأمر بالنداء الأول، على دار يقال لها الزوراء، فكان يؤذن عليها. فهذا نص في أن المراد بالزوراء إنما هو مكان مرتفع. قال: فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول، فإذا نزل أقام الصلاة. قال في الفتح: والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد، إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر، لكن ذكر الفاكهاني. نعم، كيف لكونه خليفة ما يحتاج كان. قال: لكن ذكر الفاكهاني، وهذا صاحب كتاب تاريخ مكة، أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج، وبالبصرة زياد، يعني زياد بن أبيه. وهذا ليس بمستبعد، لأن هؤلاء ولاة يتبعون الخليفة، فأول من فعل ذلك عثمان بالمدينة. ولما كانت البصرة وكانت الكوفة وزاد الناس واحتاجوا إلى الأذان، أمر به الحجاج وزياد. قال: أحدث وأول من أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج، وبالبصرة زياد. قال الحافظ، يعني ابن حجر: وبلغني أن أهل الغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة. هذا على أيام الحافظ ابن حجر، يعني في القرن التاسع الهجري. وقوله أهل المغرب الأدنى يراد به بلاد المغرب، ما يعرف اليوم ببلاد المغرب، لأن الغرب أو المغرب إذا أطلق في أيام عزة الإسلام يراد به الأندلس، وأما المغرب الأدنى فيراد به دول شمال أفريقيا. يعني كانوا في ذلك الأيام، أيام الحافظ ابن حجر، يكتفون بأذان واحد الذي يؤذن بين يدي الإمام، لكنهم الآن فيما يبدو والله أعلم يؤذنون الأذان الثاني أيضا. قال: وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. قال: فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار، ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والاحتمال الثاني أظهر، لأن ابن عمر وغير ابن عمر وافقوا عثمان على صنيعه رضي الله تعالى عنه. قال: وكل ما لم يذكر يكن في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم يسمى بدعة. وتبين بما مضى أن عثمان رضي الله عنه أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات، لأن كل صلاة يؤذن لها عند دخول الوقت. وألحق الجمعة بها، وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب. وأما ما أحدث الناس قبل الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو في بعض البلاد دون البعض، واتباع السلف الصالح أو لا. كذا في الفتح، يعني هذا ما نقله الحافظ ابن حجر في بيان ما عليه الناس اليوم من أمر صلاة الجمعة. قال: وقد روي عن معاذ يعني ابن جبل رضي الله عنه أن عمر هو الذي أحدث ذلك يعني الأذان، لكن يقول وإسناده منقطع أي فلم يصح. قال: ومعاذ أيضا خرج من المدينة إلى الشام في أول غزو الشام يعني في أيام أبي بكر، واستمر في الشام إلى أن مات في طاعون عمواس، وكان في السنة الثامنة عشرة من الهجرة. قوله غير مؤذن واحد يعني إن النبي ما اتخذ إلا مؤذن واحد، هذا القول لم يسلم به الإمام الشوكاني، وبين إن النبي عليه الصلاة والسلام كان له أربعة مؤذنين، اثنان بالمدينة وواحد بقباء ورابع بمكة، لكن يحمل كلام عدي بن ثابت هذا على أن النبي كان يؤذن له مؤذن واحد في أغلب العام وهو بلال، لأن أذان عبد الله بن أم مكتوم إنما كان في رمضان خاصة. وأما سعد القرط فكان في قباء، وقباء غير المدينة. وأما أبو محذورة فمؤذنه في مكة، ومؤذنه في مكة غير مؤذنه في المدينة، وعلى ذلك فلا تعارض. قوله غير مؤذن واحد فيه أنه قد اشتهر أنه كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من المؤذنين، منهم بلال وابن أم مكتوم وسعد القرظ وأبو محذورة. قال: وأجيب بأنه أرادها في الجمعة وفي مسجد المدينة، ولم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.